بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق ما بالتسعير والاحتكار، فهل يجوز للسلطان أن يسعر على الناس بما فيه خسارة عليهم عندك إذا رأى المصلحة؟ نعم، إذا في خسارة ما يجوز، إذا في ربح لكن قليل أو يحدد عليهم الأرباح ما يجوز إلا في حالة وجود تلاعب من التجار والبائعين أو احتكار سبب في ارتفاع الأسعار، فعند ذلك له الاجتهاد في التسعير. ما معنى الاحتكار عندك يا أخي أنت؟ يعني نعم، جمع السلع من السوق وخزنها حتى ترتفع الأسعار مع حاجة الناس إليها. ما هو الدليل على تحريم الاحتكار؟ ما هو الحديث؟ حديث الباب ما هو؟ نعم، حديث معمر بن عبد الله لا يحتكر إلا خاطئ، رجاه مسلم. هناك حديث فيه وعيد، من يذكره؟ ده كان حقا الله أن يدخل أن يقعده في عظم من النار يوم القيامة، حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. إذا جلب شيئا من خارج البلد أو ادخر شيئا من غلته هل يدخل في الاحتكار؟ ما يدخل. إلى متى يجوز له الادخار؟ نعم عندك أنت، إلى أن يحتاج الناس إليه. منعه بعد الحاجة يزيد يأخره حتى ترتفع الأسعار أكثر، هذا يأثم، قد يدخل أيضا في الاحتكار، يدخل فيه. يعني الضابط في خزنه حتى يحتاج الناس إليه يحصل عليهم الضرر. هل الاحتكار في المطعومات فقط أو الأقوات فقط؟ كل ما يحصل بادخاره تضييق على المسلمين ومضر عليهم، في هذه الآونة من أحسن ما يمثل به الغاز والبترول ومشتقاته. يقول لا يمكن الجمع بين نهي التفريق بين الأم والولد وبين الميراث بأن لا يفرقان إلا بعد بلوغ الولد، جمع بين الأدلة. قد يموت والطفل صغير وأصحاب التركة يريدون القسمة، ما يصعب عليهم البقاء إلى أن يبلغ، يريدون القسمة وكل يحصل على نصيبه، لكن المخرج من ذلك البيع. إذا لم يمكن البيع وشق عليهم الانتظار فيكون ضرورة في ذلك، ولا يمنعان الأم من رؤية ولدها، والله المستعان. يقول ما معنى قول ابن قدامة أحدهما يكون في بلد يضيق بأهل الاحتكار كالحرمين والثغور؟ ما معنى الثغور؟ من يجيب عن الأماكن التي في جهة الأعداء، الحدود التي في جهة الأعداء، لأنها أماكن بعيدة من المدن فيها حراسة حتى لا يأتي الأعداء من جهتها. ما معنى غرارتان فيهما زبيب؟ غرارتان معنى وعاءان كبيران، الغرارة الوعاء، الظاهر أنه يكون من الجلد. وصلنا إلى حديث أبي هريرة في المصرح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر، أي أن أكثر طرق الحديث بلفظ التمر، وهذا اللفظ أشار البخاري إلى إعلاله. البخاري لما قال والتمر أكثر أشار بهذه اللفظة أو بهذا الكلام إلى إعلال الرواية التي فيها صاعا من طعام. في الحاشية الجمع في أو بيان طرق الحديث. قال: أخرجه مسلم، أي الرواية التي فيها صاعا من طعام، أخرجه مسلم من طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وعلقه البخاري في صحيحه. وقول البخاري والتمر أكثر إشارة إلى إعلان الحديث بلفظ الطعام. فقد اختلف في ذكر الطعام على ابن سيرين، فبعض الرواة رواه عنه بذكر الطعام، وبعضهم رواه عنه بذكر التمر بدل الطعام. والظاهر أن رواية التمر هي المحفوظة كما أشار إليه البخاري، فإن بعض من رواه عن ابن سيرين بلفظ الطعام قد جاء عنه أنه رواه بلفظ التمر، يعني الرواة الذين رواه عن ابن سيرين بلفظ الطعام هم أنفسهم رواه بلفظ التمر، بينما رواه كثر رواه عن أبي هريرة بدون اختلاف. رواية ابن سيرين حصل فيها الخلاف، وسيأتي أن هناك جمعا كبيرا ممن روى الحديث عن أبي هريرة بدون ذكر الطعام. قال: وأيضا روى الحديث عن أبي هريرة جمع ولم يذكر واحد منهم الطعام، وإنما ذكروا التمر، وهم الأعرج وهمام بن منبه وأبو صالح ومحمد بن زياد ومجاهد والوليد بن رباح والشعبي والنخعي وموسى بن يسار وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد. كم صار عددهم؟ الأعرج، همام، أبو صالح، 10. هنا ذكرنا 10. هؤلاء كلهم رواه الحديث بلفظ التمر كما قال البخاري والتمر أكثر. ابن سيرين رواه عنه رواه بلفظ التمر، ورواه عنه رواه عنه بلفظ الطعام، والذين رواه بلفظ الطعام أيضا جاء عنهم أنهم رواه بلفظ التمر كذلك، دل على أن رواية التمر هي المحفوظة. قال: وانظر رواياتهم في فتح الباري ومسند أحمد والصحيحين. وقد حمل بعض العلماء رواية الطعام على المراد بذلك التمر لأنه كان طعامهم. لماذا أورد الحافظ هذه الرواية؟ من أجل مسألة عند الفقهاء سيأتي ذكرها في المسائل، وهي: هل يجزئ أن يعيد صاعا من البر أو التمر أو الشعير من الأطعمة الأخرى غير التمر؟ فمنهم من اعتمد على هذه الرواية وقال يجزئ أي صاع من الطعام، سيأتي ذكر هذه المسألة. ولماذا أورد رواية مسلم فهو بالخيار 3 أيام؟ لبيان أيضا مسألة، وهي مدة الخيار بعد أن يعلم أنها مصرة. فمن الفقهاء من قال يجب عليه أن يردها في الحال، ليس له أن يتخير 3 أيام، وهذه الرواية ترد عليهم. ومن هنا تعلم أن الحافظ ما يورد رواية صغيرة ولا كبيرة بعد الحديث إلا من أجل مسألة فقهية بنيت على تلك الرواية. جميع الروايات التي أضافها الحافظ عقب الأحاديث يضيفها لفائدة فقهية، مسألة أو فائدة أو تنبيه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر. قال أخرجه البخاري وعنده في الموضع الأول زيادة من تمر. أخرجه البخاري في موضعين. إذا زيادة من تمر هي موجودة أيضا في البخاري. ولعل الحافظ ساق بعض الأحاديث من حفظه فحصل له مثل بعض الأوهام والأخطاء. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: معنى التصرية. قال: أصل التصرية حبس الماء. أصل المادة صرى معنى حبسه، ومنه سميت الصرة، صرة الدراهم، لأنها ما تربط عليها وتحفظ دراهمه. صرة. يقال: صريت الماء إذا حبسته أو إذا حبسته، ومعناه ربط أخلاف الناقة أو الشاة أو الضرع، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. وقوله في الحديث: لا تصر، قال الحافظ بضم أوله وفتح ثانيه، الصاد مفتوح، لا تصر بوزن تزكو، وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه، لا تصر تصر. والأول أصح، لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، وليس من صررت الشيء إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة، ولم يقل مصرة، على أنه قد سمع الأمران. على كلنا الأفصح هو بلفظ تصر، بوزن تزكو. زيادة من تمر ليست موجودة عندك، وعلى زيادة في بعض النسخ زيادة من تمر ليست موجودة. أو يكون انت لعل انتقل النظر إلى الحديث الذي قبل أو الذي بعد. إن شاء الله يراجع. زيادة من تمر في حديث ابن مسعود. الآن الأخ رفع إلينا صحيح البخاري ليس فيها زيادة من تمر، إن شاء الله يراجع إذا كان في بعض النسخ، وإلا يكون انتقل النظر، حصل لنا انتقال نظر إلى الحديث الذي بعده. عندك موجودة؟ طيب. قال: المسألة الثانية: حكم التصرية. يحرم تصرية البهيمة من أجل البيع عند جميع أهل العلم. ذكر ذلك ابن دقيق العيد والسبكي وابن الملقن لما في ذلك من الغش والخديع، وكذلك ذكره ابن المنذر في الأوسط، نقل الإجماع أيضا ابن المنذر في الأوسط، الجزء العاشر صفحة 98 وما بعدها، الأوسط لابن المنذر العاشر 98 وما بعدها. قال: وأما تصريتها من أجل تجميع اللبن، يأخرها يوم ما يحلبها إلى اليوم الثاني مثلا، فمنع منه بعض الشافعية، وجمهور العلماء على الجواز ما لم يؤدي إلى تعذيب البهيمة، وهو الصواب والله أعلم، أن يجوز له التأخير ما لم يحصل فيه تعذيب. فلو أنه يحلب يوما ويتركها يوما من أجل يجتمع إلى اليوم الذي بعده، جائز. أو أخرها يومين ويحلبها ثالث يوم كأن يكون لبنها قليل فيأخرها إلى ثالث يوم فهذا يجوز. يقول في بعض النسخ زيادة من تمر، هذه صحيح البخاري مؤسسة الرسالة ذكروا أنها جاء في بعض النسخ زيادة من تمر. قال المسألة الثالثة وهذا هو الصحيح أنه إذا أخر بدون تعذيب البهيمة ولم يحصل عليها ألم لا بأس، إذا أدى به إلى أن يشق على البهيمة لا يجوز. المسألة الثالثة تصرية البقر، حديث الباب فيه الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، فهل يجوز بيع البقر المصرة؟ من يجيب عندك؟ لا يجوز. ما الدليل عليه؟ حديث ماذا؟ حديث الباب في الإبل والغنم. نعم، يعني ماذا؟ بسبب أنها كانت بهائمهم في ذلك الموضع في الحجاز، كانت بهائمهم الإبل والغنم، وإلا في البقر بنفس المعنى. وربما الناقة قد تخرج من اللبن أو من الحليب أكثر من البقر. قال وقوله طيبا. المسألة الثالثة تصرية البقر عامة أهل العلم على أن تحريم التصرية لا يختص بالإبل والغنم بل يشمل البقر خلافا لداود الظاهري، وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم، وذلك لأن المعنى فيها واحد، بل قد يكون اللبن في البقر أكثر من غيرها والتلبيس فيها أشد على المشتري. نعم، قد يوجد في بعض اللبن البقر أكثر من الناقة، وقد يوجد في بعض النوق أيضا أكثر من ما يكون في البقر. قال المسألة الرابعة، إذا حصلت التصرية فما حكم البيع؟ من يجيب عندك؟ أي إذا الآن البيع هو محرم ما يجوز، هل يصح أو يبطل البيع؟ نعم، ارفع صوتك. له الخيار، معنى أن البيع صحيح، إذا أجازه صح وإذا طلب الفسخ فسخ. إذن دل على أن البيوع الذي حصل فيها غش بشكل عام تكون موقوفة برضا المشتري، إذا رضيها أمسكها وإلا فله الفسخ. قال دل حديث الباب على أن البيع صحيح والمشتري بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه، وهذا قول عامة أهل العلم، وخالف أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فقال ليس للمشتري خيار لأن ذلك ليس بعيب، يعني يقولون قلة اللبن ليس بعيب لأن هذا كثير من البهائم يكون لبنها قليلا، لأن ذلك ليس بعيب بدليل أنها لو لم تكن مصرة فوجدها أقل لبنا من أمثالها لم يملك ردها، وهذا قياس في مقابل النص، الحديث صريح في المسألة. هم قالوا هذا الحديث يخالف القياس والنظر، ولذلك رد الحديث، وقد أنكر العلماء على أبي حنيفة في ذلك ردا كثيرا، لا سيما في هذه المسألة التي الحديث فيها في الصحيحين وهو صحيح، ومع ذلك رده بالرأي والعقل. والله المستعان. فوجدها أقل لبن من أمثالها لم يملك ردها، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت به لا يثبت الخيار، ورد حديث الباب بحجج واهية، هذا الذي ذكر ومما ذكروه وشنع عليهم العلماء في ذلك، قالوا راوي الحديث ليس بفقيه وهو أبو هريرة، وإذا كان راوي الحديث ليس بفقيه فلا يعتمد على حديثه، يعني فلا يؤخذ به. ونعم الله أعلم هل قال به أبو حنيفة، هو ورد عن بعض الحنفية هذا القول، وقد ذكر في فتح الباري أن رجلا رد الحديث وتكلم على أبي هريرة في ذلك، فسلط الله عليه ثعبانا أو حية فلدغته. الله المستعان. قال وزعموا أنه مخالف لأصول الشريعة مما ذكروه أيضا، قالوا اللبن، قال في الحديث فليرد معه صاعا من تمر، أي قالوا اللبن قد يكون قليلا ما يستحق الصاع من التمر، وقد يكون كثيرا يساوي قيمته صاعين أو ثلاثة من التمر. قالوا إذن هذا يخالف المعلوم من الشريعة، يعني يخالف المعقول أنه يعيد له بنفس ما أخذ عليه، إذا أخذ عليه كثير أعاد عليه كثير، وإذا أخذ عليه قليل أعاد عليه قليلا، فكيف سوى بين حلبة الإبل وحلبة الشاة وحلبة البقر، وأيضا أسعار اللبن نفسه يتفاوت بين أماكن يتوفر فيها اللبن وأماكن لا يتوفر فيها اللبن، فلماذا يحدد بصاع من تمر؟ قالوا هذا يخالف ما علم بالقياس أنه يعد بمثله، وهذا أيضا باطل، الشرع ضبط هذه المسألة بهذا الحد، كثر أو قل لقطع النزاع، لقطع النزاع، ولا وصار هذا الحديث أصلا بنفسه في هذا الباب، صار الحديث أصلا بنفسه ولا يقال يعارض الأدلة. على كل هذه إحدى مخالفات أبي حنيفة وهي كثيرة جدا. قال وقد ذكر حجج الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح ورد عليهم وبين بطلان مذهبهم، والصواب وقول الجمهور، وقد أفتى به ابن مسعود كما في الباب، والحديث صريح في المسألة فلا تعويل على قول من خالف الحديث، والله أعلم. طيب المراجع إضافة لها الأوسط، نعم المصدر السابق الذي ذكرناه الجزء العاشر 98 وما بعدها. قال المسألة الخامسة، ماذا يرد بدل اللبن الذي احتلبه؟ طيب ماذا يرد يا أخوان؟ صاع من تمر، حديث صريح فيه. تمر ماذا؟ تمر عجوة أو برانية؟ نعم عام، نعم عام، لكن ولا تخيروا ما يتخير الرديء منه، إن أحب من النوع الجيد وإلا نوع متوسط، وأما أن يعطيه من أردى الأنواع هذا ما يصلح إلا إذا كان هذا هو الموجود عندهم وهو المتعارف عليه في البلد، لا بس. قال جمهور على طيب، وما تقدم معنا صاعا من طعام ما حالها؟ رواية في مسلم وهي معلم، أشار البخاري إلى علالها. قال جمهور العلماء على أنه يرد صاعا من تمر ويتعين عليه التمر لحديث أبي هريرة وابن مسعود اللذين في الباب، وذهب أبو يوسف بن أبي ليلى إلى أن التمر لا يتعين بل قيمته، إلى أن يدفع القيمة، توسع الحنفية في هذه المسألة في مسائل القيمة في كثير من الكفارات والفداءات، يقولون لا بأس بالقيمة والزكوات، وهذا في نظر. وذهب مالك وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يرد صاعا من غالب قوت البلد، وهو قول شيخ الإسلام ابن القيم، واستدلوا برواية صاعا من طعام تقدم أنها معلة، وقالوا التنصيص على التمر في الحديث بسبب أن قوتهم التمر في الغالب، أن قوتهم التمر في الغالب، التمر لا يزال يؤكل في جميع البلدان، فلا شك أنه العمل بالحديث والأقرب، وإن كان في بعض البلدان لا يعتبر قوتا لكنهم يتفكهون بأكله. واستدل طيب قال واستدل بعضهم بحديث ابن عمر عند أبي داود وفيه فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. وفي إسناده جميع بن عمير التيمي وقد كذب. إذن هذا الحديث موضوع لا يسمح احتجاج. قال أبو عبد الله فالله صواب قول الجمهور لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وما استدلوا به لا يثبت. وقولهم خرج مخرج الغالب يحتاج إلى دليل. عين الشرع التمر فيخرج التمر الله أعلم. قال المسألة السادسة إذا تراضى البائع والمشتري على غير الصاع من التمر يعني اتفقوا بينهم البين قال خلاص تعطيني مقام اللبن الذي شربته أو الذي استهلكته مثلا 200 ريال بالعملة اليمنية وتراضوا على هذا هل يصبح ذلك أو لا؟ الآن الشرع حدد صاع من التمر وهم تراضوا على غير الصاع هل يصلح بتراضيهم أن يتركوا الصاع من التمر ويأخذوا ما تراضوا عليه؟ إما التراضي جائز ما فيه إشكال لأن هذا عبارة عن جبر وقد تراضوا على جبر آخر فلا مانع من ذلك. وعند المشاحة والاختلاف الحكم الشرعي يلزم بالصاع من التمر ما عندك إلا الصاع من التمر. قال الجمهور على الجواز أنه إذا تراضوا على غير الصاع من التمر تراضى الطرفان فلا بأس. وخالف بعض المالكية وابن المنذر فأوجب التمر حتى مع التراضي على غيره وعلل بعضهم ذلك بأن المشتري لو أعطي قمحا أو شعير لو أعطى قمحا أو شعيرا كان من بيع الطعام قبل قبضه يعني يكون كأنه اشترى التمر الذي كان عليه في ذمته وأعطاه مقامه ماذا شعيرا أو برا يكون هذا من غير تقابض أيضا ما قبض الأول وهذا أيضا فيه نظر لأنه عبارة عن تعويض جبر تعويض جبر وليس عبارة عن أنه قد صار ملكا له التمر قد ملكه البائع الذي باع البقرة أو الشاة هو يريد مقابل لبنه يريد مقابل اللبن إذا فسخ البيع طبعا هذا في مسألة إذا ردها يرد معها مقابل اللبن فالتمر عبارة عن جبر عنده فلو تراضوا على غيره ما هناك مانع من ذلك إذا تشاحوا واختلفوا وجب عليه الجبر بصاع من تمر وليس المقصود أن من حلب فقد ملك البائع صاع من تمر في ذمة ذلك الرجل صار يعني مثبتا عليه في الذمة لأنه عبارة عن جبر لو تراضوا على الجبر بغير التمر لجاز ولو سامح لجاء نعم ولو ترك المطالبة وسامح فلا إشكال. قال وأثبت ابن كج الخلاف عند الشافعية في ذلك ابن كج ما يدري يحتاج إلى تأكد من شكلها ابن كج أو كج وأنا مشكولة بالضم لعلها من الكاتب الذي كتب على الجهاز من استطاع أن ينظرها ينظرها. قال والراجح قول الجمهور والقول الثاني غير صحيح لأنه ليس من باب بيع اللبن بالتمر وإنما هو من باب الجزاء فإذا تراضيا على غير التمر فما المانع هذا من باب الجزاء نعم الصحيح أنه يجوز بغيره. قال المسألة السابعة وكذلك الأوسط المصدر السابق المسألة السابعة إذا علم أنها مصرة واللبن ما زال موجودا فهل يلزم البائع قبول لبنه؟ من يجيب يا أخوان على هذه المسألة؟ ح حلبها وقبل أن يشرب اللبن أو يستهلك علم أنه مصرة واللبن ما زال موجود، فهل يلزمه أن يقبل اللبن حتى إن كان قد تغير؟ اللبن موجود لكن متغير، قد تغير ريحه، إذا تغير ما يلزم القبول لو أن يطالب بالصاع. طيب إذا لم يتغير يعيد اللبن لأنه ما زال موجود بنفسه، بقي هل يلزمه القبول أم لا؟ خص حصل فيها خلاف. طيب سيأتي لماذا هذا يا أخوان غش ومع ذلك يستحق أن يعاد له صاع من تمر؟ نعم، من يجيب؟ الآن هذا حصل منه الغش وباع البقرة مصرة واللبن فيها. نعم، فلما قال لما علم المصرة يعيد البقرة ويعيد معها صاع من تمر، يعني اللبن كان موجودا وقت البيع، باع البقرة بما فيها من لبن، بما فيها من لبن. الغش هو غش البقرة وإخفاء أنها قليلة اللبن، وأما اللبن فهو موجود أثناء البيع، فلما باعها بلبنها الموجود كان اللبن موجودا، فنعم فاستحق أن يرد مكانها. فلو حلب حلبة ثانية أو ثالثة هل يعيد على كل حلبة صاعا من تمر؟ لا، الحلبة الثانية والثالثة لم تكن موجودة وقت البيع، الحلبة الثانية والثالثة فما يستحق أن يعيد له مقامها، لكن ذاك كان موجودا وقت البيع، فإذا ردها رد معها مقابل اللبن الموجود وقت البيع. هذا هو السبب. والحنفية قالوا هذا مما يدل على أنه ما يعمل بهذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ قالوا لو تلفت البقرة كانت من ضمانه المشتري، لو ذهب المشتري وسقطت عليه في بئر، على من البقرة؟ على المشتري، لأنها سقطت عليه، وما سيستحق أن يعاد له شيء، ما يستحق أن يعاد له شيء، دل على أنه ماذا؟ على أنه ما يستحق لو أرجع لو ردها. كما تقدم كلها عبارة عن نظر وقياسات مقابلة لنص صريح في المسألة، فصار هذا النص أصلا في هذا الباب ولا يجوز اعتراضه بمقاييس وآراء. والله المستعان. ماذا يسمي العلماء القياس الذي صادم النص؟ قياس فاسد الاعتبار. إذا حصل ماذا؟ إذا فسدت عليه السلعة، سقطت عليه، إذا تراضع. يقول بعض الأماكن يقولون يعيد له بعض الثمن، إذا علم أنه مصرة قليلة اللبن يقول يعيد له بعض الثمن، هذا إذا رضي المشتري، ما يلزم إلزامه. إذا رضي أن يوضع له بعض المال مقابل العيب هذا لا بأس، وأما إلزامه بذلك فلا. قال المسألة السابعة، إذا علم أنه مصرة واللبن ما زال موجودا فيلزم البائع قبول لبنه. قال أما إن كان اللبن قد تغير فلا يلزمه قبوله عند أكثر أهل العلم خلافا لبعض الحنابلة، وأما إن كان اللبن لم يتغير فمذهب الحنابلة أنه يلزمه قبوله، وهو قول بعض الشافعية لأن المبدل منه موجود بنفسه، فما فائدة البدل؟ يعني ما عاد يعطى صاع من تمر يعاد له لبنه. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلزمه قبوله لأنه ينقص بالحلب، وهو في ضرعه أحفظ له، لأنه قد يكون ما يريده كله مرة واحدة يفسد عليه، لكن يريد أن لو كان في ملكه لا أخرجه شيئا فشيئا قليلا قليلا، وهو في ضرعه أحفظ له وهو مذهب المالكي والشافعي، وهذا القول والصواب. نعم، إن كان قد حلب كاملا فلا يلزمه القبول، له أن يطالب بالصاع من التمر، يقول أعطني صاع من التمر. وعندهم أيضا أن المشتري لا يلزمه رد اللبن لما حدث في الضرع من زيادة لبن قبل الحلب، فيجب رد بدل صاع من تمر إلا أن يتفق على رد اللبن فيجوز، يعني ما زاد من لبن آخر غير الأول فلا يلزم المشتري أن يرد بدله، لأنه حصل في ملكه، حصلت هذه الزيادة وهي والشاة في ملكه. والله المستعان، نكتفي في هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.